زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد.
فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن التشهد الأخير وأنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، وأن صيغة هذا التشهد هي الصيغة التي وردت في التشهد الأول التحيات لله، وأن المصلي بعد فراغه من التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم، ولكن اختلفوا هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التشهد وهو في الجلوس الأخير من الصلاة هل هو سنة أم فرض؟ فقال أكثر العلماء ومنهم الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة هي مستحبة لا واجبة، وذهب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في أصح الروايات عنه إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، وقيل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد هذا واجبة وليست بركن، يعني من ترك عمدا بطلت صلاته ومن ترك سهوا يسجد للسهو. ورجح هذا القول ابن قدامة رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، وأن هذا القول وسط بين القولين السابقين، يعني بين القول إنها سنة وإنها ركن. وذكرنا مسألة الجمع بين صيغ الدعوات والأذكار الواردة بصيغ متعددة كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستفتاح وغيرها، وأن الجمع بينها يعني بين كل الصيغ الواردة في موضع واحد تأتي بها تجمعها كلها وتأتي بها في موضع واحد أنها طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين، لأن التلفيق بين هذه الأدعية المختلفة ينشأ منه صيغة لم ترد في حديث واحد، وأن السنة أن يختار أحد الصيغ ويقولها ويقول هذه مرة وهذه مرة. وذكرنا أنه لم يرد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لفظة سيدنا، فبعض الناس يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بعض الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد. هو سيدنا طبعا لأنه قال أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، يعني لا أقولها فخرا وتكبرا، أنا سيد ولد آدم لأن الله جعلني سيد ولد آدم. لكن فرق بين أن تعتقد هذه السيادة وتقر بها وأنت مؤمن وتعتقد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن تزيد لفظ سيدنا في أذكار ما فيها لفظ سيدنا، فكل ما مررت بكلمة مثلا محمد تضيف من عندك، مع أن هذه اللفظة ما وردت بأذكار الصلوات توقيفية، ما نستطيع أن نضيف نحن في أي مكان هذه اللفظة. ونجد في القرآن مثلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فهل تضيف مثلا فيها؟ ما تضيف. الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أذكار توقيفية، توقيفية منه، والصلاة لا مجال فيها للزيادات والاختراعات، وليس أي لفظ طيب يمكن زيادته، لا، الألفاظ توقيفية. وذكرنا أن المصلي بعد أن يفرغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع كما ورد في السنة: عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال، ثم يدعو بعد ذلك بما أحب. والأفضل أن يقتصر في هذا الدعاء على الصيغ المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة على القول الراجح. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. والسلام فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، ولا يقوم غيره مقامه كما ذكر النووي في المجموع، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم المغني. ويدل لذلك ما رواه الترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. صحيح أبي داود. وقوله تحليلها التسليم يعني بالتسليم يحل له ما كان قد حرم عليه بعد تكبيرة الإحرام. من الكلام والأفعال الخارجة عن الصلاة، فالحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور، كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج منها لا يكون إلا بالتسليم، حاشية السندي. ففي الحديث حصر الخروج عن الصلاة بالتسليم دون غيره من سائر الأقوال والأفعال. نحن كما قلنا في التكبير قلنا لا بد يقول الله أكبر، ليفتتح الصلاة. لو قال الله أعظم الله أجل ما تنفتح الصلاة. وكذلك عند الخروج لابد أن يخرج بالتسليم لا غير، كما يفيد الحصر الوارد في الحديث. ووجه الحصر أن المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، وتحليلها التسليم، وهذا من أساليب الحصر، فكأنه قال لا تحليل لها إلا بالتسليم. وأقله أن يقول السلام عليكم، وهذا هو الفرض منه، فلو نقص منه شيئا لم تصح صلاته. فلو قال السلام ما خرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، والتسليم يحصل بهذا القول، وهذا قول جمهور العلماء ورواية عن أحمد، واختارها المجد بن تيمية كما في المغني والمجموع. وقيل بل الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، فإذا نقص منها فلا تصح، وهو المذهب عند الحنابلة، وهذا من مفردات المذهب، يعني من فردوا به عن المذاهب الأخرى. ومال الشيخ بن عثيمين رحمه الله من المعاصرين لأن زيادة ورحمة الله سنة وليست بواجب، لحديث جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، رواه مسلم. وأما أكمله فأن يقول السلام عليكم ورحمة الله. وقد روى الترمذي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قال النووي هذا هو الصحيح والصواب الموجود في الأحاديث الصحيحة. واستحب بعض أهل العلم أن يزيد في التسليمة الأولى كلمة وبركاته، واستدل من استحب هذه الزيادة بحديث علقمة بن وائل عن أبيه عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تصف سلامه من الصلاة، وليس في شيء منها هذه الزيادة يعني وبركاته إلا في هذا الحديث. قال بعضهم إن في تحقيق رواية اللؤلؤي في سنن أبي داود زيادة أيضا وبركاته في الجهتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد اختلف أهل العلم في قبول هذه الزيادة وبركاته، فمنهم من ضعفها ومنهم من صححها. قال ابن القيم رحمه الله ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا كان فعله الراتب، رواه عنه 15 صحابيا زاد المعاد. وقد ضعف هذه الزيادة وبركاته ابن الصلاح والنووي، وصحح إسنادها ابن حجر رحمه الله من المعاصرين الألباني. قال النووي ولا يسن زيادة وبركاته، وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف وأشار إليها بعض العلماء، ولكنها بدعة لم يصح فيها حديث، شرح النووي على مسلم. وقال الشيخ عبد العزيز باز من المعاصرين رحمه الله المشروع أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وشماله. أما زيادة وبركاته ففيها خلاف بين أهل العلم، وقد روى علقمة بن وائل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن في رواية علقمة عن أبي خلاف بين أهل العلم في صحة سماعه من أبي أو عدمها. ومنهم من قال إنها منقطعة، يعني رواية علقمة عن أبي، ولذلك قالوا المشروع للمصلي أن لا يزيدها لأنها لم تثبت، وأن يقتصر على ورحمة الله. ومن زادها ظانا صحتها أو جاهلا بالحكم أو ترجح لديه من طلبة العلم فلا حرج وصلاته صحيحة، ولكن الأولى والأحوط وخروجا من الخلاف بين العلماء وعملا بالأمر الأثبت كما قال الشيخ بن باز رحمه الله الاقتصار على ورحمة الله. وقال الشيخ بن عثيمين أيضا والظاهر عدم استحبابها ولا ينكر على من قالها، فتاوى الشيخ. وقال ابن قدامة فإن قال ذلك فحسن والأول أحسن لأن رواته أكثر وطرقه أصح، المغني. والسنة أن يسلم تسليمتين، تسليم عن يمينه وتسليم عن شماله، لما رواه مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. وروى النسائي عن عبد الله بن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك، وصححه الألباني. وروى مسلم عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنى علقها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يعني من أين حصل هذه السنة وظفر بها؟ قال الإمام أحمد: ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله، فتح الباري لابن رجب. ومن أهل العلم من قال يسلم تسليمة واحدة، وهذا مذهب مالك رحمه الله، لما روى الترمذي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. وهذا الحديث صححه الألباني في صفة الصلاة، إلا أن الذي عليه أئمة الحديث ونقاده أنه لا يصح في التسليمة الواحدة أي حديث. قال النووي: لم يثبت حديث التسليمة الواحدة. وقال ابن رجب: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من وجوه لا يصح منها شيء، قاله ابن المديني والأثرم والعقيلي وغيرهم. وقال الإمام أحمد: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة إلا حديثا مرسلا لابن شهاب الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها كما ذكر المحدثون، وذكره ابن رجب في فتح الباري. طيب، والتسليمة الواحدة يقول عنها ابن عبد البر أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس، إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث. وقال ابن القيم: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. وأجود ما فيه، يقول أبو عمر بن عبد البر من كبار الفقهاء والمحدثين، يقول ابن عبد البر رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس، إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وهو حديث معلول، زاد المعاد. قال الترمذي: وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. يمكن من الطرائف التي تروى عن الأعمش أنه قال: إذا صلى بجنبك أحد الثقلاء فيكفيك تسليمة واحدة. والتسليمة الأولى ركن، وأما التسليمة الثانية فاختلف فيها، فقيل سنة وهو مذهب جماهير أهل العلم، حتى نقل فيه ابن المنذر الإجماع، فقال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، المغني والمجموع. قال المرداوي: هذه مبالغة منه وليس بإجماع. قال العلامة ابن القيم: وهذه عادته، يعني ابن المنذر. ليش قالوا إجماعات ابن المنذر فيها شيء؟ لأنه أحيانا يقول أجمعوا وهم لم يجمعوا، فيكون فيها مؤاخذة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذه عادته، إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا. الإنصاف المرداوي. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن التسليمة الثانية ركن من أركان الصلاة كالأولى، لا تصح الصلاة إلا بها، منتهى الإرادات. وعلى هذا القول فصلاة من اقتصر على تسليمة واحدة باطلة، على هذا القول. واختاره الشيخ بن عثيمين كما في الشرح الممتع المعاصرين اختاره، واستدل بما يلي: أولا، إن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها أبدا، يعني التسليمتين. ثانيا، ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم، يعني في التسليم في الصلاة، أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، وهذا يدل على أن هذا هو القدر الكافي، فما دونه لا يكفي. وذكر الشيخ بن باز رحمه الله أن القول بإجزاء التسليم الواحدة ضعيف، قول ضعيف فتاوى الشيخ. ورجح ابن قدامة رحمه الله القول بسنية التسليم الثانية. إذن هناك من يقول إن التسليم الثانية ركن، معنى ذلك ما تكتمل الصلاة بدونها، وهناك من قال التسليم الثانية سنة. وقال ابن رجب ومن ذهب إلى قول الجمهور قال التسليم مصدر، والمصدر يصدق على القليل والكثير ولا يقتضي عددا، فيدخل فيه التسليمة الواحدة. يعني إيش تحليل والتسليم؟ قالوا التسليم مصدر يصدق على القليل والكثير، يعني هذا من حججهم، ولا يقتضي عددا فيدخل فيه التسليمة الواحدة. واستدلوا كذلك بأن الصحابة قد كان منهم من يسلم تسليمتين ومنهم من يسلم تسليمة واحدة، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء، بل قد روي عن جماعات منهم التسليمتان والتسليمة الواحدة، فدل على أنهم كانوا يفعلون أحيانا هذا وأحيانا هذا، وهذا إجماع منهم على أن الواحدة تكفي. فتح الباري لابن رجب والاحتياط أن يسلم الإنسان مرتين، لأنه لو سلم مرتين لم يقل أحد من أهل العلم إن صلاته باطلة، ولو سلم تسليمة واحدة لقال له بعض أهل العلم إن صلاتك باطلة. الشرح الممتع. ورواية الأعمش أنه كان يكره الثقلاء، فالثقلاء من تغتم إذا جلس إليك فهو ثقيل عليك، سواء بكثرة كلامه أو بكثرة طلباته أو يعني كلامه غير مناسب. فسئل يوما يا إمام إذا صلى عن يمينك ثقيل وعن يسارك ثقيل فما حكم السلام؟ فأجاب رحمه الله تكفيك تسليمة واحدة، كأنه يقول خلاص واحدة. أما كيفية التسليم فمذهب الشافعية أن يبتدئ السلام مستقبل القبلة ويتمه ملتفتا، بحيث يكون تمام سلامه مع آخر الالتفات. فأنت الآن مثلا فرغت من الدعاء في آخر التشهد فتقول السلام عليكم ورحمة الله، فأنت ابتدأت وجهك إلى الأمام. أنت الآن لما انتهيت من الأدعية فأنت بدأت وجهك إلى الأمام إلى القبلة، وانتهيت وقد تمت الاستدارة السلام عليكم ورحمة الله. هذا مذهب الشافعية. قال في حاشية الروض يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات وفاقا للشافعي. وقال ابن عقيل رحمه الله يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه ويساره. فإذا ابن عقيل إيش قال كما في المغني السلام عليكم ورحمة الله؟ قال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات، وقيل يكون بدء الالتفات مع بدء السلام ونهايته مع نهايته. قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن ابتداء السلام يكون حال التفاته، وذكر جماعة يستقبل القبلة السلام عليكم ويلتفت بالرحمة كما تقدم الإنصاف. وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاواه التسليم للصلاة مع الالتفات من حين تبدأ حتى تختم السلام وأنت ملتفت تماما، لأنك تخاطب من وراءك السلام عليكم، فأنت مثلا الإمام تصلي بهم، فلما تسلم أنت تخاطبهم، فإذا نهاية كلامك عند نهاية التفاتك. قال تبدأ من حين تبدأ بالجملة تبدأ بالالتفات. ويسن للمصلي أن يبالغ في تحويل الوجه في التسليمتين، بحيث يرى من بجانبه الأيمن خده الأيسر ومن بجانبه الأيسر خده الأيمن. ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، ومثل هذا لا يكون إلا عند شدة الالتفات، لأنه متى سيظهر بياض الخد لمن يصلي خلفه؟ إذا اكتمل الالتفات. وروى النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. قال ابن عابدين في حاشية على الدر المختار، وهذا من كتب إيش؟ أي مذهب؟ هذا من كتب الحنفية. قال ابن عابدين: ابن عابدين من كبار فقهاء الحنفية المعروفين مشهورين متأخرين. قال: يلتفت في التسليمة الأولى حتى يرى من خلفه بياض خده الأيمن، وفي الثانية يلتفت حتى يرى من خلفه بياض خده الأيسر. وقال النووي: ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده. هذا هو الصحيح، ولا تعارض بين الكلامين، لأنه إذا التفت حتى يرى من بجانبه خده الأيسر فقد رآه من خلفه أيضا. أين ينظر المصلي عندما يسلم في الصلاة؟ جاء في صحيح مسلم أنه يلتفت إلى صاحبه الذي بجانبه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم السلام عليكم. وبعض الناس الآن ترى واضعا يديه على فخذيه، فإذا جاء إلى السلام قال: السلام عليكم السلام عليكم، يشير بيديه يمينا وشمالا. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. رواه مسلم. ففيه أن المصلي يلتفت عن اليمين والشمال إلى من على يمينه وشماله، وله أن ينظر إليه يعني من بجانبه أو إلى كتفه، هو كتفه، فالأمر واسع والله أعلم. لأن بعض الناس قد يقول: إذا سلمت أنا نظري كذا ولا كذا ولا. فإذا لم يثبت شيء في السنة فالأمر واسع، والالتفات عن اليمين والشمال أثناء السلام سنة. فلو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أجزاه وكان تاركا للسنة، ولو بدأ باليسار كره وأجزأه المغني. يعني الآن لما نقول التسليم ركن ليست الالتفات ركن، إذا الالتفات سنة. يعني لو واحد قال: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، خرج من الصلاة، لكن فاته أجر السنة. السنة الالتفات، لكن التسليم ركن، أو التسليم الأولى عند العلماء والثاني عرفنا الخلاف فيها. فإذا الالتفات سنة. طيب، قبل قضية هل يمد في تسليم أو لا يمد، من ينوي بهذا السلام؟ نيته عندما يسلم السلام عليكم، السلام على من؟ على من بجانبك، ولا على الجماعة، ولا على الملائكة، ولا على عباد الله الصالحين، وعلى من؟ إذا كان معه جماعة فينوي السلام عليهم، وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله. ابن عثيمين الشرح الممتع. وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيدي إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم كأن أذناب خيل شمس. ما معنى شمس؟ يعني التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، تجد يا الذنب تحرك ولا رجل لا يمكن يثبت، هذه خيل شمس. قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. هو قال في الحديث: على من يسلم؟ على من؟ على أخيه. وهذا يدل على أن السلام يقصد به السلام على من بجانبك من إخوانك الحاضرين عن اليمين والشمال. كلام الشيخ بن عثيمين ممكن يرد أيضا على من صلى منفردا، يعني واحد صلى منفرد ما عن يمين أحد ولا عن شمال أحد ولا وراه جماعة، صلى وحده فقال: أنا أسلم على من؟ قل: على الملائكة. ولا مانع أن يريد بهما الطائفتين، يعني لو أنه يصلي في جماعة فسلم فتكون نيته على المسلمين وعلى الملائكة، على إخوانه وعلى الملائكة، لا مانع. والسنة في لفظ السلام أن يدرجه من غير مد. قال النووي: ولا أعلم فيه خلافا للعلماء المجموع. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: حذف السلام سنة. قال عبد الله المبارك في معنى حذف: ما معنى قول أبي هريرة حذف السلام سنة؟ إيش يعني حذف السلام؟ قال: يعني أن لا يمده مدا. قال ابن الأثير: حذف السلام هو تخفيفه وترك الإطالة فيه، تخفيفه وترك الإطالة فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحب أهل العلم، وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم. قال عبد الله المبارك يعني أن لا يمده مدا. قال ابن الأثير حذف السلام هو تخفيفه وترك الإطالة فيه. وما يفعل بعض المبلغين وراء بعض الأئمة في بعض المساجد اللي يبلغ بعد الإمام يمد فيها، فيكون الإمام سلم التسليمتين واستغفر ثلاثا والله متى السلام وانفتل وذاك لا زال يمد السلام. وهذا يعني كما عرفنا ليس من سنة السلف، بل السلف نصوا على خلافه، على حذف السلام وعلى أن لا يمده وعلى أن يخففه وأن لا يطيل فيه. متى يسلم المأموم؟ الأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين. قاله ابن رجب في فتح والنووي في المجموع: فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها. انتهى من كلام ابن رجب في فتح الباري. وقال المرداوي في الإنصاف يشرح كلام ابن رجب بأن المراد منه إن سلم الأولى بعد أولى الإمام والثانية بعد ثانية الإمام جاز، لأنه لم يخرج إلا بعده. أما إن سلم التسليم الثانية قبل سلام الإمام الثانية فهذا الذي تبطل صلاته، لأنه خرج من الصلاة قبل الإمام بلا عذر. هكذا قال في الإنصاف وصرح به تفصيلا في كشاف القناع. وعلى هذا فالمسألة لها صورتان: إن سلام المأموم الأولى بعد أولى الإمام والثانية بعد الثانية جاز عند جميع العلماء. أما إن سلم المأموم الأولى بعد أولى الإمام والثانية بعد الثانية جاز عند جميع العلماء. أما إن سلم المأموم الثانية قبل سلام الإمام الثانية فتصح عند الجمهور الذين لم يوجبوا التسليم الثانية، ولا تصح عند من يوجب التسليم الثانية مثل الحنابلة، لأن ركن عندهم لا يخرج من الصلاة إلا بها. فإذن إذا سلم المأموم الأولى بعد أولى الإمام والثانية بعد ثانية الإمام جاز. أما إن سلم المأموم الثانية قبل سلام الإمام الثانية فلا تصح عند الحنابلة كما تقدم. فإذا متى تنتهي الصلاة؟ تنتهي الصلاة بسلام الإمام الثانية، وبناء عليه فماذا تفعل أنت؟ هل تسلم بعد انتهاء تسليمتي الإمام؟ يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو إذا قال هو على اليمين السلام عليكم ورحمة الله أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول هو السلام عليكم ورحمة الله فأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله. تسليمة الإمام الآن إذا قلنا التسليمتان نهاية الصلاة، تحليلها التسليم يعني بالتسليمتين وليس بالتسليمة واحدة على القول الأول الذي ذكرناه. فإذا إذا سلم فسلمه، معناه إذا انتهى من التسليم أنت تسلم. لكن لو سلمت الأولى بعد الأولى وثانيتك بعد الثانية صحت الصلاة. طيب متى لا تصح عند الحنابلة؟ إذا سلم المأموم الثانية قبل أن يسلم الإمام الثانية، كما يفعله كثير من الذين يطيرون للحجر الأسود يسلم الثانية قبل ما الإمام يسلم الثانية. أكيد هذا إذا سلم أصلا، لأنهم يقومون. ولذلك خلق الإنسان عجولا سبحان الله. ترى الآن الذين يقومون لقضاء ما عليهم، لو واحد عليه ركعة متى يقوم؟ خلاص أصلا مثلا السلام كان هو هذا صار فوق، خلاص صار فوق. طيب انتظر حتى تنتهي صلاة الإمام، يمكن في سجود سهو سبحان الله، يمكن عليه سجود سهو بعد السلام، انتظر. لا سرعة، وأصلا ما في فرق، يعني بيختصر إيش يبغى يوفر إيش. ولذلك انتظر حتى ينتهي الإمام من الصلاة، حتى ينتهي من تسليمتيه ثم قم. لا تدري يمكن عليه سجود سهو من زيادة يريد أن يسجد بعد السلام، أنت الآن مسبوق ما تدري ما حدث في غيابك. ولذلك لا يستعجل المأموم، ينتظر حتى يفرغ الإمام من تسليمتيه ثم يقوم لأداء ما عليه. طيب ماذا لو سلم المأموم قبل شروع الإمام في السلام؟ قال النووي في المجموع: إن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا لم تبطل. طيب وإذا سلم مع بعض السلام عليكم ورحمة الله، الإمام المأموم وافق المأموم إمامه، وافقه الأصح عند الشافعية والحنابلة أنه يكره ذلك ولا تبطل به الصلاة، كما لو قارنه في سائر الأركان، فلو كبر معه، ركع معه، سجد معه، يكره، لأن هذه ليست متابعة، هذه مقارنة. فما هي الأحوال؟ متابعة ومقارنة أو موافقة ومسابقة. وفي الرابعة التخلف، يعني يخلي الإمام يركع ويرفع ويسجد ويقول أنا ما كملت السورة اللي بعد الفاتحة، وبعضهم الإمام يسجد ويرفع ويسجد، هو الآن يسجد، هو الآن في السجود، يقول ما خلصت الدعاء، عندي دعاء في السجود. هذا اسمه تخلف بجميع المعاني، تخلف لأنه ما اقتدى بالإمام. فليس الاقتداء أن توافقه ولا أن تسابقه ولا أن تتخلف عنه، المتابعة للإمام أن تأتي بالفعل وراءه مباشرة، وراءه بعده، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا كبر فكبروا، بعده مباشرة، هذه هي السنة. وبناء عليه لو قارنه في سائر الأركان لا تبطل الصلاة والتسليمتان من ذلك إلا تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام كما قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، ومذهب مالك البطلان. طيب، متى يقوم المسبوق ليتم صلاته؟ بناء على ما تقدم، يستحب للمسبوق أن لا يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. قال الشافعي في الأم: ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة لم يقم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. وسئل الإمام مالك عمن تفوته الركعة مع الإمام، متى يقوم إذا سلم الإمام، واحدة أو ينتظر حتى يسلم تسليمتين؟ قال: إن كان ممن يسلم تسليمتين انتظر حتى يفرغ من سلامه ثم يقوم. وقال أيضا: إن قام بعد أن سلم واحدة فلا إعادة عليه، وبئس ما صنع، انتهى من مواهب الجليل. فإن قام قبل ذلك فلا يخلو من هذه الحالات التي سنذكرها الآن. قال: لا إعادة عليه وبئس ما صنع. لاحظ كلمة مالك جميلة، لما سئل مالك رحمه الله عن مسألة من يقوم بعد ما يسلم الإمام تسليمة واحدة ولا ينتظره للتسليمة الثانية، قال: إن قام بعد أن سلم واحدة فلا إعادة عليه وبئس ما صنع، خالف السنة. فإن قام قبل ذلك فما هي الحالات؟ إما أن يقوم قبل شروع الإمام في السلام، فهنا تبطل صلاته، واحد قبل ما يسلم الإمام التسليمة الأولى قام. وإن قام بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية، فمن قال إن التسليمة الثانية سنة قال إن صلاة هذا الشخص تجوز، ومن قال بأن التسليمة الثانية لا بد منها وأن الصلاة ما تتم إلا بها، فإنه لا يجوز له أن يقوم قبل التسليمة الثانية. وقد صلى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله مرة، فلما سلم من صلاته التسليمة الثانية عن الشمال رأى واحد قام، رأى شخصا قائما، فأمره بإعادة الصلاة، لأن هذا متى قام؟ الآن الإمام التفت للشمال، التفت الإمام حصل واحد قائم، إذن متى قام هذا؟ طيب، ما هي الحالة الأخرى؟ قلنا أن يقوم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، إيش حكم صلاة هذا الإنسان؟ باطلة. إذا قام بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، فمنهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، ولو صححوا صلاته يقولون آثم، يعني تصح الصلاة ويأثم. طيب، إذا قام مع السلام، إذا الإمام قال السلام، هذا قام مع السلام مع التسليمة الأولى، فتبطل صلاته كما قال النووي في المجموع. والسنة في حق المأموم أن لا يتأخر عن الإمام في التسليم، يعني لو واحد قال طيب الآن خلاص، عرفنا الآن عدم الاستعجال، طيب والتأخر، الإمام سلم أنا ما خلصت الأدعية، ما خلص أنا عندي أدعية، السنة في حق المأموم أن لا يتأخر عن الإمام في التسليم، فيشرع في التسليم بعد تسليم الإمام ولا يتأخر عنه من أجل الدعاء كما يفعل الكثير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يسلم حين يسلم الإمام. ثم روى عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. قال الحافظ: وكأنه يعني الإمام البخاري أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره. وعن مجاهد قال: سألت ابن عمر يسلم الإمام وقد بقي شيء من الدعاء أدعو أو أسلم؟ قال لا بل سلم. وقد نص الإمام أحمد على هذه المسألة وأنه يسلم مع الإمام ويدع الدعاء إلا أن يكون قد بقي عليه منه شيء يسير فيتمه ثم يسلم فتح الباري لابن رجب. لكن إذا كان المأموم لم يتم التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسلم حتى يتمها. إذن لاحظ التفريق بين التأخر للأدعية والتأخر للتحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة السؤال: إذا سلم الإمام والمأموم لم يكمل التحيات هل يبقى حتى يتم أو يسلم مع الإمام؟ الجواب: يكملها ثم يسلم. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله في إحدى الصلوات: سلم الإمام ولو أكمل إلا جزءا يسيرا من التحيات فهل أعيد صلاتي؟ فقال: عليك أن تكمل التشهد ولو تأخرت بعض الشيء عن إمامك، لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن تكمله ولو بعد سلام الإمام. ومنه التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من هذه الأربعة في التشهد الأخير، ولأن بعض أهل العلم قد رأى وجوب ذلك، والله ولي التوفيق. فتاوى الشيخ بن باز. وينبغي للإمام أن لا يتعجل في القراءة أو الدعاء حتى لا يضطر المأمومين إلى ترك شيء من السنن أو الواجبات. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب للإمام أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى عليه، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والصغير والثقيل قد أتى عليه، يعني قال فرغ منه، فإن خالف وأتى بقدر ما عليه كره وأجزأه. وفي الموسوعة الفقهية: ويكره له الإسراع بحيث يمنع المأموم من فعل ما يسن له كتثليث التسبيح في الركوع والسجود وإتمام ما يسن في التشهد الأخير. إذن الإمام لا يعجل عليهم. في ناس سبحان الله عندهم سلاسة في النطق، في ناس عندهم ثقل في النطق، يعني ليست فقط قضية أن الإمام ما عنده طمأنينة، لا، ممكن الإمام عنده طمأنينة لكن نطقه سلس سريع. في بعض الناس نطقهم ثقيل، فالإمام يعطي فرصة. هذا المقصود، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.